بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا توجد روايات ثلاث بشأن المال الذي كان لمسلم أو ما يشبه المسلم في احترام أمواله، ثم وقع هذا المال بأيدي الكفار ودخل هذا المال بعد ذلك ضمن الغنائم في حرب وقعت بين المسلمين وبين الكفار، فالمسلمون اغتنموا أموالا ومن ضمنها وجدوا مال ذلك المسلم، فما هو حكم هذا المال؟ قلنا بحسب رأي المشهور الذي ادعي عليه الإجماع أيضا وبحسب القواعد الأولية أن هذا المال لصاحبه، لا يخرج هذا المال عن ملكية صاحبه لا بالاغتنام ولا بالتقسيم بعد الاغتنام، هذا المال ملك لصاحبه الأول، فلا بد من أن يرد إلى صاحبه الأول سواء وجد قبل التقسيم أو بعد التقسيم. ولكن كانت هناك آراء شاذة أخرى بسبب وجود ثلاث روايات في هذه المسألة، اثنتان من هذه الروايات كانت مرسلة وهما مرسلة هشام ومرسلة جميل، وواحدة منها كانت تامة سندا وهي صحيحة الحلبي أو معتبرة الحلبي. قلنا إن المرسلة الأولى مرسلة هشام تناسب القول الشاذ الأول، والمرسلة الثانية مرسلة جميل تناسب القول الشاذ الثاني، وصحيحة الحلبي ذكر فيها بعض التفاسير، ولكن السيد الهاشمي رجح أن تكون صحيحة الحلبي تطابق مدلول مرسلة جميل، فيكون مدلول صحيحة الحلبي ومرسلة جميل معا هو التفصيل بين ما قبل التقسيم وما بعد التقسيم. فإذا وجدوا هذا المال ضمن الغنائم قبل تقسيم الغنائم لا بد من رده إلى صاحبه، وإذا وجدوه بعد التقسيم فهذا المال بعد يبقى ضمن حصة من أعطي له في التقسيم ولا يرد نفس هذا المال إلى صاحبه، وإنما صاحبه الأول يأخذ ثمن ماله من بيت المال، الإمام يعوضه من بيت المال بقدر ثمن ماله هذا. فبما أن صحيحة السند، فإذن هل نقبل بأن هذا المال بسبب التقسيم وإعطائه في ضمن حصة شخص من المقاتلين يخرج هذا المال عن ملكية صاحبه الأول على خلاف القواعد الأولية، بحيث تكون هذه الرواية مقيدة لأدلة الملكية واحترام ملك المسلم وما شابه، هنا يخرج عن ملكه على خلاف القواعد وعلى خلاف الإطلاقات والعمومات، هل نقبل بهذا الأمر؟ وهذا مستبعد جدا. أم ماذا نصنع بصحيحة الحلبي؟ السيد الخوئي رد صحيحة الحلبي بوجهين: الوجه الأول أنها فيها إجمال ولا يمكن العمل بها، والثاني الوجه الثاني أن هذه الرواية معارضة برواية أخرى قرأناها. خب، أما الإجمال، السيد الهاشمي ما قبل هذا الإجمال، يقول هذه الرواية ظاهرة بمثل مدلول مرسلة هشام، ولا يبعد أن يكون الحق معه في ظهور هذه الرواية على طبق مدلول هشام جميل، مرسلة جميل، على طبق مرسلة جميل. وأما معارضتها بالنسبة إلى الإجمال، أولا ليست مجملة، وثانيا حتى لو كانت مجملة هناك قدر مشترك في احتمالي هذا الإجمال، وهو أنه بعد التقسيم اختلاف بين المعنيين فيما قبل التقسيم، أما ما بعد التقسيم فكلا المعنيين المحتملين يتفقان على أنه بعد التقسيم يخرج عن ملك صاحبه الأول، وصاحبه الأول يعوض من بيت المال، فلما لا نأخذ بهذا المقدار من مدلول هذه الرواية؟ هذا الرد على الوجه الأول ما تسيل أخوي. والوجه الثاني أن هذه الرواية معارضة، نقول بأن المعارض الذي ذكره السيد الخوئي حاله حال إطلاقات احترام مال المؤمن، فحسب القواعد المفروض أن تقيد إطلاقات احترام مال المؤمن، تقيد بهذه الرواية، نقول هذه الرواية تقول بأنه في هذا المورد بالذات مال المؤمن يخرج، مال المسلم يخرج عن ملكيته ويعوض ثمنه من بيت المال، تقييدا لإطلاقات احترام مال المؤمن. وهذه الرواية التي جعلها السيد الخوئي معارضة لرواية الحلبي لصحيحة الحلبي من ضمن تلك الروايات، حالها تلك، حال تلك الإطلاقات لا بد وأن تقيد. إذن ماذا نصنع؟ السيد الهاشمي له وجهان آخران لحل المشكلة. الوجه الأول يقول بأنه في الحقيقة المرسلة الأولى تبين جانبا من المطلوب، ومرسلة جميل وصحيحة الحلبي تبينان جانبا آخر من المطلوب. المطلوب هو أن لا يهدر لا حق صاحب هذا المال، صاحب الأصلي لهذا المال، ولا يهدر حق من صار هذا المال في حصته. فإذا يأخذوا من عنده فهذا يخسر، يفقد حصته من الغنائم. فالمفروض أن يحكم بحكم يجمع فيه بين الحقين، بين حق صاحب المال الأصلي وبين حق من صار هذا المال في حصته بعد بالتقسيم. فالمرسلة الأولى ركزت على حفظ حق صاحب المال الأصلي، قالت بأنه صاحب المال المفروض أن يحصل على ماله. والمرسلة الثانية، مرسلة جميل وصحيحة حلبي، ركزت على حفظ حق من صار هذا المال في حصته. فنحمل صحيحة الحلبي على التخيير، على أنه لا بد من حفظ حقه بأحد وجهين، إما بأن يتنازل من عين ماله، صاحب الأصل لهذا المال يتنازل عن عين ماله ويقبل بالثمن من بيت المال، وإما أن يأخذ عين ماله وهذا المقاتل الذي صار هذا المال في حصته يأخذ عوض حقه من بيت المال، واحد من الاثنين، لو هذا يأخذ من بيت المال لو ذاك يأخذ من بيت المال، حفاظا على حقهما معا. فيحمل السيد الهاشمي صحيحة الحلبي على إرادة التخيير، في حين أن صحيحة الحلبي ما قايل تخيير. صحيحة الحلبي تقول بأنه إذا وجدوا صاحب المال أو وجدوا المال، هسه على أحد التفسيرين، إما وجدوا صاحب المال أو وجدوا المال مال ذلك المسلم الأولي بعد التقسيم، فهذا المال لا يعطى لصاحبه الأول، وإنما له حق الشفعة يأخذ ثمنه من بيت المال. هذا هو المدلول الأولي لصحيحة الحلبي، ولكن السيد الهاشمي فسرها بمعنى أنه مخير بين أن يأخذ عين ماله وهذا المقاتل الذي صار هذا المال في حصته يأخذ بدل حصته من بيت المال، وبين أن لا يأخذ عين ماله، يتنازل عن عين ماله ويأخذ ثمن ماله من بيت المال. هذا ما أعرف، هذا مجرد استحسان، يعني هذا مجرد حامل على معنى معقول، معنى جميل، تبرعي، يعني ماكو في الدليل، وإنما يقول أكو مؤيد لتفسيرنا هذا رواية غير تامة سندان يجعلها مؤيد. الحديث الخامس في نفس هذا الباب وبإسناده عن الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن علي بن رئاب عن طربال ما أدري منه، ما راجعته، يبدو لعله غير ثابت الوثاقة، عن أبي جعفر عليه السلام قال سئل عن رجل كان له جارية فأغار عليها المشركون فأخذوها. هذه الجارية ملك لرجل من المسلمين، فأغار عليه المشركون فأخذوها منه، ثم إن المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم، وقعت حرب بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار، والمسلمون أخذوا تلك الجارية من أيدي المشركين، فقال إن كانت في الغنائم وأقام البينة أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوها من، يعني أقام البينة أثبت بأن هذه الجارية كانت ملكي من قبل، ردت عليه، وإن كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردت عليه برمتها، وأعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه. يعني إذا كانت قد بيعت هذه الجارية إلى شخص ما تسترد هذه الجارية، وذاك المشتري عوض. هذا الذي قلنا بأن الشيخ الطوسي احتمله، الشيخ الطوسي أفتى بشيء واحتمل شيء، السيد الهاشمي ذاك الذي أفتى به جعله بعنوان احتمال. أنا وجدت في الكتاب في التهذيب، وراجعت كتاب التهذيب شفت لا ما جعله السيد الهاشمي بعنوان احتمال صادر من الشيخ الطوسي أفتى به الشيخ الطوسي، وهو هذا الفرق بين ما قبل التقسيم وما بعد التقسيم، هذا ما أفتى به الشيخ الطوسي. وأما الاحتمال شيء آخر، الاحتمال هذا الذي يقول بأنه ذاك المشتري يعوض إن كان قد بيع هذا المال إلى شخص ما، فذاك فيؤخذ منه المال وذاك المشتري يعوض يأخذ ثمنه من بيت المال. قيل له: فإن لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد، قال: يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة، ويرجع الذي هي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش، يعني على الإمام سيمام أو نائب الإمام في الجيش، بالي بالثمن. فهذا الطرف الآخر من التخيير مذكور هنا في هذه الرواية، وقال بأنه يخير، فسر حمل صحيحة الحلبي على معنى التخيير بأنه إما يتنازل من عين المال، الصاحب الأصلي يتنازل من عين المال ويأخذ عوضه من بيت المال، وإما لا، يقول أنا أريد عين مالي فيأخذ عين ماله وذاك الذي صار في حصته يعوض من بيت المال. هذا الطرف التخيير، الطرف الثاني من التخيير هنا مذكور في هذه الرواية، وهو أنه ويرجع الذي هو في يده، يعني هذا الذي صار هذا في حصته، هذا يرجع على أمير الجيش بالثمن.
الذي وقعت في حصتي، يعني صاحب المال ياخذ جاريته قسمت راحت حتى لو بعد التبرع. لا لا اي ترجع له صاحب المال يرجع له ماله، لكن الذي يعوض فقط هو
الذي صار في صحته. ابلي هنا مذكور فقط هذا الجانب من التخيير، هنا مذكور فقط هذا الجانب من التخيير. فالسيد الهاشمي يقول هذا مؤيد، أنه ذاك صحيحة الحلبي ذكرت هذا الجانب من التخيير، وهذه الرواية ذكرت الجانب الآخر من التخيير، بهالمقدار يجعل مؤيد. لا، كأنما صاحب المال الأصلي مخير، صاحب المال الأصلي حسب القواعد هذا المال إلي حق أن يقول أريد مالي، ولكنه يخير بين أن يصر على ماله يأخذ ماله الأصلي، وبين أن يتنازل ويقول ما يخالف انطوني بدله انطوني عوض ثمنه من بيت المال. ففي صحيحة شو اسمه صحيحة الحلبي قال بأنه يأخذ ثمنه من بيت المال، يأخذ عوضه صاحب الأصلي يأخذ عوض ماله من بيت المال. هنا يقول بأنه لا، يأخذ عين ماله وهذا الذي صار في حصته هو الذي يأخذ عوضه من بيت المال. ولكن ما أعرف، هذا الرأي الذي طرحه هو السيد الهاشمي من ناحية مجرد استحسان وجمع تبرعي، من ناحية التأييد بهذا المؤيد هم رواية ضعيفة السند لا تصلح لإثبات المطلب، فلا يمكن الاعتماد على هذا الرأي. هذا الوجه الأول الذي ذكره السيد الهاشمي للتخلص من هذه المشكلة، ولكن خب هذا الوجه الأول لا يمكن المساعدة عليه. الوجه الثاني الذي ذكره السيد الهاشمي للتخلص من صحيحة الحلبي أن صحيحة الحلبي بحسب ظاهره الأولي، لولا أن نفسره بالتخيير، نفسرها بالتخيير بحسب ظهوره الأولي الذي يقتضي خروج هذا المال عن ملك صاحبه الأول، وأنه صار ملك لمن دخل هذا المال في حصته بالتقسيم، ولا يحق له ذاك إلا أن يأخذ ثمن ماله. هذا الرأي الغريب ظاهره، هو الظاهر الأولي لصحيحة الحلبي. فمن أصر على هذا المعنى الذي هو الظاهر الأولي لصحيحة الحلبي نقول له بأن صحيحة الحلبي تسقط بإقراض الأصحاب بناء على قاعدة كسر السند بإقراض الأصحاب. تعرفون بأنه عندنا قاعدة جبر السند وعندنا قاعدة كسر السند، وأظن أن أستاذنا الشهيد هم كان في البداية يفصل بين القاعدتين، جبر السند ما يقبله ولكن كسر السند يقبله، ولكن أخيرا كان يرفض كلتا القاعدتين، ما كان يقبل لا بقاعدة جبر السند ولا بقاعدة كسر السند. ونحن بحثنا هذه المسألة أظن في بحث حجية خبر الواحد، حجية خبر الثقة، و يعني تمايلنا إلى القول برفض قاعدة جبر السند وقبول قاعدة كسر السند. وهنا السيد الهاشمي متمسك بقاعدة كسر السند، مما يؤيد أن السيد الشهيد كان في البداية يرى قبول قاعدة كسر السند. على كل حال لعل هذا هم يعني مقتبس من ذاك التاريخ من أستاذنا الشهيد. على كل حال، فمن يقبل بقاعدة كسر السند بإعراض الأصحاب هنا هذه القاعدة تنطبق، لأن المشهور الذي أدعي عليه الإجماع أيضا هو أن هذا المال لا يخرج عن ملك صاحبه بدخوله في حصة أحد المقاتلين بالتقسيم، هذا لا يؤدي إلى خروجه عن ملك صاحبه. فهذه الرواية إذن معروض عنها بحسب ظاهره الأولي، معروض عنها، فلا يمكن الاعتماد على حجية هذه الرواية على أساس قاعدة كسر السند بإعراض الأصحاب. حتى أن يقول أنه حتى أن الشيخ الطوسي في الاستفسار لا في التهذيب قال بأن هذه الروايات أصلا محمولة على التقية في شيء من هالقبيل. هنا هم صاحب الوسائل يشير يقول أنه أقول قد عمل به الشيخ وجماعة وحملوا ما خالفه على التقية، يعني حملوا مثلا صحيحة الحلبي على التقية. هذا كلام الشيخ في الاستفسار. عجيب، أكو تشويش عند القدماء في بعض كتبهم شيء، في بعض كتبهم شيء، آراء متعددة من صاحب، من شخص واحد في بحسب كتبه المتعددة. على كل حال، فإذا هذه الرواية لا يمكن العمل بها لأنها أعرض عنها الأصحاب. هذا ما قاله السيد الهاشمي. وأما الرأي النهائي في هذه المسألة فسنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.